الفائدة الثانية مقومات، مقومات بناء الحضارة الإسلامية أو الدولة الإسلامية. الحضارة الإسلامية والدولة الإسلامية مقومات بنائها أشار، نستطيع أن نستنتجها من هذه القصة. أولا بناء المساجد، أولا بناء المساجد وعمارتها، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد يغزو قرية ينتظر حتى الأذان، فإذا أذنت ما غزاها، وإذا ما أذنت غزاها. فأول المقومات بناء المساجد، ثاني المقومات بناء المساكن، بناء المساكن، فإن المسكن سعادة للمسلم ويؤويه ويعينه على أداء العبادة. فإذا اجتمع المسجد الذي فيه الغذاء الروحي والبيت الذي فيه الطمأنينة والسكينة، أفراد هذا المجتمع يبدأ يقوى وينتج. فإذا اجتمع عليه المقوم الثالث وهو الزواج، المقوم الثالث من مقومات الحضارة الإسلامية أو الدولة الإسلامية الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم أتى من بدائيات الأشياء أو أول الأشياء التي فعلها أنه تزوج أو دخل بعائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الزواج، وذكر جملة من هذه، قضية العمران وقضية ذكرها ابن خلدون في المقدمة، أن العمران يدل على قوة الدولة. ما يرتفع العمران ولا يزدهر إلا لدليل أن فيه رجال، فيه مال، فيه تطور في هذه الدولة. زيادة المباني تدل أن هذا في زواج، في كثرة نسل، هذه كلها تدل على قوة الدولة توسعها. من مقومات الحضارة الإسلامية التآلف بين أفراد المجتمع، التآلف بين أفراد المجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، حتى أن الرجل منهم ينتصف أهله وماله. فإذا كان المجتمع غير متآلف لا يقوم، بل يتناحرون ويتقاتلون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يؤلف بين المجتمع، وألف بين قلوبهم الله سبحانه وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فتأليف القلوب في أفراد المجتمع يعطيه قوة، لكن إذا ما كان المجتمع متآلف ما يستطيع 20 شخص يجتمعون مع بعض، ولا يكاد قرية تجتمع مع بعض، ولو اجتمعت لاجتمعت أيام قريش، ما كانوا يجتمعون، كانوا يتناحرون ويتقاتلون، قبيلة مع القبيلة والنسيب مع النسيب والعم مع العم ضد غيره. لذلك يقولون، شوف المثال الذي يسود عند بعضنا، وهذه من الأمثلة التي تمزق، أنا وأخوي على ولد عمي، وأنا ولد عمي على الغريب. أفراد المجتمع ما في هذا، أنا وأخوي إخوان، وأنا ولد عمي إخوان، وأنا والغريب المسلم في هذه الدار إخوان. أما ألفاظ تقطع، هذه كانت ألفاظ قديمة، أنه يتعاون الأخ ضد ابن عمه، فإذا كان مع ابن عمه يتعاون ضد جاره. هذه كلها أشياء تمزق. النبي صلى الله عليه وسلم قطع كل طريق يعني يضر بالألفة، وأمر بكل سبب يكون الألفة، إفشاء السلام، المحبة، النصيحة، الصدقة، الهدية، تهادوا تحابوا، زيارة المرضى، عيادة المرضى، اتباع الجنائز، كل هذه أمور تؤلف. في المقابل قال لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تدابروا، لا تقاطعوا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، حتى ما يصير انقطاع وتقطع أو اختلافات في هذا المجتمع. هذه المقومات، 1, 2, 3, 4، الأربع مقومات هذه ما تقوم إلا على أساسين: المسجد، بناء المساكن، الزواج، التآلف، ما يقوم إلا على أساسين. الأساس الأول الإيمان والعقيدة الصحيحة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم طيلة العهد المكي، صح؟ كان يرسخ العقيدة، لأن الاجتماع على العقيدة وعلى الإيمان هو الاجتماع الحقيقي، وهو الاجتماع الذي يقوى ويمتد ويتوسع. وغير هذا الاجتماع على غير العقيدة الصحيحة أو على غير الإيمان الصحيح أو على دنيا أو على أموال، لا بد وإن نهايته الدنيوية الافتراق والاختلاف. إذن مقومات المجتمع: المسجد، بناء المساكن، الزواج، التآلف والارتباط بين أفراد المجتمع. ولا تكون هذه المقومات إلا على أساسين. أول أساس الذي هو أن يبنى هذه أو تبنى هذه المقومات على أساس العقيدة الصحيحة والإيمان. وأخطر ما يهدد المجتمعات ويمزقها ويفرقها ويقطع أوصالها الشرك. الشرك أصل تفرق المجتمعات، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، هذا كله بشرط ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كل هذه النصرة والتأييد والقوة والاجتماع وحلول الأمن كله في القيد الأخير: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثاني الأسباب التي هي تخالف هذا الأساس وهي من ممزقات المجتمع: البدع. البدع التي هي إحداث أمر في الدين لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، هي السبب الثاني من أسباب تفرق المجتمع. بل قال أهل العلم قاعدة: السنة مقرونة بالاجتماع والبدعة مقرونة بالافتراق. السنة مقرونة بالاجتماع والبدعة مقرونة بالافتراق. ما حدثت بدعة إلا افترق أهلها. لذلك افتراق الأمة في ماذا؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لماذا افترقت تلك الفرق؟ لأنها خالفت هذه الواحدة في ماذا؟ في العقيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل: من هي؟ قال: الجماعة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ليس قال أهل العلم في المسائل الخلافية الفرعية، وإنما في المسائل العقدية والمسائل الضرورية والتي أجمع عليها المسلمون. هنا يحدث الاختلاف. هذه البدع هي التحزبات، ومن شر يعني ومن الأشياء التي تفرق المجتمعات وهي ضمن البدع مسألة التحزبات. التحزب لجماعة معينة، التحزب لفرقة معينة، التحزب لأشخاص معينين. دين الإسلام ليس فيه تحزب. دين الإسلام دين واسع، فلا دين واسع كمله الله سبحانه وتعالى، فلا تخرج من الوسع فتأتي إلى ضيق التحزبات. ولا تنظر إلا من منظور فلان، ولا تنظر إلا من منظور الجماعة الفلانية، فهي التي تحدد لك دينك، وهي التي تحدد لك المصالح، وهي التي تحدد لك المفاسد، وهي التي تحدد لك العبادة. هذه الجماعة دين الله سبحانه وتعالى، الكتاب والسنة بين يديك، تترك هذا كله وتأتي إلى جماعة هي تحركك. فلا تنظر إلى مصلحة مجتمع ولا دولة ولا جماعة ولا أهل ولا عيال ولا أبناء ولا زوجة إلا من منظور الجماعة. ولذلك من السهل على المتحزب أن يختار أقرب الأقارب إليه، أن يختار أباه وأمه وأبناءه من أجل تنظيم معين، من أجل تنظيم داعش أو النصرة، يسهل عليه أنه يبيع أسرته كاملة حتى يلتحق بتلك الجبهة، بل يكفر أسرته، بل يكفر أسرته. لذلك هذه البدع من أخطر الذي يفرق، يعني من الأمور الخطيرة التي تفرق المجتمع، بل أصحاب البدع بنفسهم يتفرقون فيما بينهم وبين بعض. فالخوارج أول فرقة خرجت على المسلمين وكفرت المسلمين وخرجت على ولاة الأمر، افترقت هي بنفسها على 25 فرقة، ولا تزال تفترق، ويخرج هذا من هذا، كما قال حافظ الحكم: إني براء من الأهوى وما ولدت. الأهواء يتولد بعضها من بعض، فتكون خوارج صارت أزارقة وصفرية ونجدات ثم تنقسم. فالمقصود أن هذه الحزبيات مما يفرق المجتمعات. الأساس الثاني، كما نطول في الموضوع، الأساس الثاني الذي تقوم عليه مقومات الحضارة الإسلامية أن تكون مستمعة على ولي أمر يسمع له ويطاع، أن تكون مستمعة على ولي أمر يسمع له ويطاع. فإن تحقق جانب الدين واجتمعوا على ولي أمر فإن الأمة تنهض بازدهار وقوة وتتحقق لها كثير من المقومات. أما إن اختلت مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر وخرجوا على ولاة أمرهم أو لم يروا السمع والطاعة لهم، والله لا تنتظم لأي إنسان حياة. والشاهد الآن فيه عبرة لمن لم يكن يقتنع بالكتاب والسنة وأدلة الكتاب والسنة. إذا ما كان يقتنعون بالكتاب والسنة بعضهم، ما يقتنع بالكتاب، لكن ما يتصور أن هذه المشكلة ستحدث، فلما حدثت قال: ليت وليت، بعد أن فات الندم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الجانب أشد التحذير، وقال: أدوا الذي عليكم، عليكم السمع والطاعة في منشطكم ومكرهكم وعسركم ويسركم. وقال علي رضي الله تعالى عنه: لا بد من إمام بر كان أو فاجر. قالوا: علمنا البر، أما الفاجر؟ قال: الفاجر يؤمن الله سبحانه وتعالى به السبل ويجبى به الفيء ويحج المرء بيت الله سبحانه وتعالى ويعبد الله العبد مطمئنا. والله في بعض البلدان يقولون: صلاة المغرب والعشاء ما نخرج من البيت، نصلي في المسجد، في النهار نستطيع أن نخرج، لكن الصلوات التي فيها ظلمة لا نخرج، نصلي في المساجد. وبعض الناس يتيممون في بيوتهم. نحن في نعمة، أمن واستقرار، تصلي في بيتك وتحج ودروس وطلب علم وتعتمر متى شئت وترجع متى شئت وتصلي وتتعبد الله سبحانه وتعالى. هذه لابد أن تقوم على هذين الأساسين، ولابد أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة.